إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أرسل الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. يصحبكم في هذه الحلقة من التقديم محدثكم عايض القحطاني، ومن الإعداد الدكتور محمد الهجري، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن التنفيذ يوسف عبد الغفار وعبد الرحمن العلي. ويسعدنا أن نقدم لكم في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. فحياكم الله معنا فضل الشيخ، ومرحبا بكم دوما في حلقتكم وبرنامجكم سفينة النجاة.
وإياكم كرمكم الله، مرحبا بكم.
مستمعي الكرام، أولت الشريعة الإسلامية حياة الإنسان بالاهتمام والتوقير منذ أن يخلق جنينا في رحم أمه، مرورا بكل تفاصيله من تفاصيل حياته اليومية، والتي تشمل الطعام والكلام واللباس والمعاملات. ففرض الله تعالى الحجاب على المرأة تكريما لها وحرصا على نقاء المجتمع الإسلامي، وكلما تمسكت المرأة بحجابها زاد عفافها وكبر حياءها وازداد إيمانها. ولم يهم الإسلام أن يفرض الستر على الرجال، فحدد الرجل موضع عورته وشدد على سترها وحذره من كشفها حتى لا يقل حياءه فتنتكس فطرته. حدثنا مستمعين الكرام اليوم في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم فضل الشيخ دكتور محمد الحسن الددو حول الحجاب والستر وأهميتها في الشريعة الإسلامية وأثرهما على المسلم. نجدد تحبكم فضل الشيخ مرة أخرى وحياكم الله. فضل الشيخ، نبدأ حديثنا حول الحجاب والستر وأهميته في الشريعة الإسلامية. لقد أنعم الله علينا بنعمة الإسلام التي فيها من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى، فيها كرم الله عز وجل العباد وصانهم وفضلهم على كثير من خلق تفضيلا، وقد أولى الإسلام المرأة اهتماما عظيما وتكريما بالغا. فلو تبين لنا فضل الشيخ كيف اهتم الإسلام بالمرأة وكرمها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من كرم هذا الجنس البشرية وفضله على سائر الأصناف، وقال في ذلك: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا يشمل الذكر والأنثى، فهو تشريف للجميع. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمرأة جعلها الله سبحانه وتعالى نصف المجتمع ومربية لنصفه الآخر، ولذلك اعتنت بها الشريعة اعتناء كبيرا، فكثير من الأحكام الشرعية موجهة إلى المرأة ومختصة بها، وذلك لما ميزها الله به من في أصل الخلقة وفي غير ذلك. فهي كما وصف الله سبحانه وتعالى: ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فهي مرفهة مدللة مخصوصة بالحلية، وهي الزينة، أشرف ما في الدنيا من الماديات، الذهب والحرير، خص الله بهم النساء دون الرجال. جعلها الله سبحانه وتعالى مرفهة، فيجب على غيرها نفقتها وسكناها وصيانتها وحفظها.
هي المدللة.
نعم. والكثير من الأعمال الصعبة والشاقة التي تكلف وتجهد لم يكلفها الله بها، وإنما أوجبها على الرجال كالجهاد وكالجمعة وغير ذلك من الأمور الشاقة، أوجبها الله على الرجال ولم يوجبها على النساء، لأنهن مدللات مرفهات فلهن هذه الأحكام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله النساء عن حظهن في الجهاد، قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والشريعة كرمت النساء تكريما عظيما في جعلهن أصلا لهذه البشرية، فامتن الله سبحانه وتعالى عن البشرية بأن خلقها من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وهذا الزوج هو المرأة. فالزوج أي القرين للنفس الواحدة، النفس الواحدة آدم، وجعل منها زوجها، وامتن على البشر بعد ذلك بهذا، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا بيان لحكمة الله سبحانه وتعالى، فلو أن الله جعل البشرية جنسا واحدا لما أمكن التناسل والتوالد، أو كان ذلك بطرق غير مناسبة للجنس البشري، كذلك لما أمكن القيام بالعمل المشترك وإقامة هذه الشراكة التي تعبر عنها الأسرة. فالأسرة عبارة عن شراكة بين طرفين يقومان بواجبات، لكل واحد منهما حقوق وعليه واجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فلذلك امتن الله بهذه النعمة العظيمة على الناس كافة. فهذا كله من عناية الشرع الحنيف بالنساء، وهذه العناية تظهر مثلا أول امرأة في ذهنك أمك، فجعلها الله أكبر حق عليك بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك فأدناك. فالعناية بالأمهات وبرهن من أعظم القربات. وكذلك صان الله سبحانه وتعالى الأزواج والبنات والأخوات، فشرفهن تشريفا عظيما يشمل حفظ أعراضهن من الكلام والطعن مطلقا. فمن طعن في أي محصنة عفيفة فإن الله أوجب عليه 80 جلدة في ظهره، وهذا صيانة لأعراض المسلمات. ولذلك قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وكذلك صانهن بما أوجب عليهن من الستر والعفاف وحفظ الفروج، وأنزل في ذلك خطابا كثيرا لهن، فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا الأمر وهو قضية الستر والعفاف هو حفاظ على المجتمع وعلى خصوصيته وعلى نقائه وبقائه سليما من الآفات. فالنساء فطرهن الله على أن جعلهن فتنة للرجال، وجعل ميل الرجال إليهن، و إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تقربي وتحببي.
نعم.
هذه فطرة فطر الله عليها.
طيب
البشر فاحتيج إلى صيانتها ومنعها من أن تستعمل في الحرام.
نعم.
فجعل الله الستر والعفة
هو الأساس،
منع الاختلاط.
طيب.
هو الأساس.
ما السبب الرئيسي الذي من أجله أيضا فضيلة الشيخ حدد الإسلام لباس معين للمرأة وللرجل؟ كما ذكرتم أن هنالك ضوابط ينبغي أن تكون للرجل والمرأة، ولم يترك هذه المسألة للهوى أو للعراف أو للقضايا الاجتماعية. نحن نعرف الآن أن هناك مجتمعات لا دينية وثنية تلبس ما تشاء إلى آخره، فلماذا الإسلام حدد هذا اللبس المعين للمرأة والرجل ولم يتركها سبهلة؟
الله جل جلاله هو علام الغيوب، وهو يعلم بأماكن الإثارة في خلقه، فهو الذي خلق هذه الصورة، صورة البشر، فجعل فيها أماكن أكثر إثارة فأوجب سترها. هذه الأماكن المثيرة التي تثير الفتنة في النفوس وتثير الشهوة أوجب الله سترها على الفريقين،
على الرجال والنساء.
نعم. فالرجال أقل إثارة، فلذلك مواقع الفتنة فيهم أقل، فأوجب الله سترها عليهم. النساء أكثر إثارة، فأوجب الله عليهن من الستر ما لم يوجبه على الرجال. هذا الستر هو حفظ لما خص الله به هذا الجنس. فأنت مثلا إذا كان لديك نقود لم يؤتيها الله غيرك، فلا تلام إذا سترتها وحجبتها عن الناس حتى لا تصل إليها أيدي اللصوص والسراق، ولا يطمع بها المعتدون ولا تحسد عليها.
صحيح.
فكذلك الصورة والجمال والخلقة هذه نعمة عظيمة ميز الله بها هذا الجنس، فلذلك عليه أن سترها والحفاظ عليها من اللصوص والسراق والنهاب الذين ينهبون ما ليس لهم، فلهذا شرع هذا الستر. وهذا الستر هو مصلحة البشر من عدة أوجه. أولا أن الإنسان لم يجعله الله كسائر الحيوانات، الحيوانات سترها الله بشعر يقيها أشعة الشمس القاتلة ويقيها البرد الشديد، البشر ليس كذلك، الذي ينبت على جسم الإنسان من الشعر قليل ولا يكفي لستره من البرد. صحيح. والحر. فلذلك امتن الله باللباس على البشر من لدن آدم وحواء، قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى في الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل، هي الملابس، تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، تقيكم الحر أي والبرد، وسرابيل تقيكم بأسكم، هذا اللباس الحرب الذي يحفظ به الإنسان، يحافظ به ضد السلاح. فهذه امتن الله بها علينا، هذا الأصل. ثم بعد ذلك هذا اللباس له وظيفة أخرى غير الحماية من العوامل الطبيعية كأشعة الشمس الضارة والبرد الشديد، وكذلك لفح الهواء وما يؤثر به في الألوان وغير ذلك، له أيضا مهمة أخرى وهي كما ذكرنا ستر هذه الخصائص والميزة والثروة التي جعل الله في الإنسان ويريدها الآخرون ويرغبون فيها، يرغبون في رؤيتها، فجعل الله سترها كستر المال وحفظه، فأوجب سترها.
نعم.
وكان ذلك نفعا للإنسان.
نعم. فضل الشيخ، الحجاب وهو حجاب المرأة، فضل الشيخ فيما يتعلق بهذا الحجاب الذي هو عبادة ومن أعظم العبادات وفريضة من أهم الفرائض، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به في كتابه ونهى عن ضده وهو التبرج، وخاصة في هذا الزمان وفي غيره مما انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي مثل هذه المناظر النساء والرجال وغيرهم، فما الدليل على وجوب الحجاب من القرآن والسنة المطهرة، وما الحكمة وراء فرض الحجاب على المرأة المسلمة؟
هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن ما تسمونه الحجاب الآن، وهذا اسم شائع حتى على ألسنة العلماء.
نعم.
وغيرهم.
نعم.
ليس اسمه الحجاب شرعا، فالحجاب شرعا معناه الساتر الذي يكون بين المرأة وبين الرجال، وهو سواء كان ثوبا يستر المرأة بينها وبين الرجال، أو كان خيمة، أو كان جدارا، هذا هو الحجاب.
هذا الحجاب.
هذا الحجاب. وهذا لم يوجبه الله إلا على أمهات المؤمنين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه الحجاب في القرآن هو هذا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فاختص هذا الحجاب بأمهات المؤمنين، حتى لو تسترن بكل اللباس لا يغني ذلك عن أن يكون بينهن وبين الرجال حجاب، حتى في السفر إذا كانت مسافرة فلا بد أن يوضع بينها وبين الناس حجاب يسترها في مركبها، ولا يحضر ركوبها إلا محارمها ونساؤها، ثم تستر في المحمل، فتكون مستورة لا يرى الناس حجمها ولا شكلها، كل الأجانب لا يرون حجم أمهات المؤمنين ولا المؤمنين ولا أشكالهن، تنزيها لمقام النبوة. لكن الذي تسمونه الآن حجابا ويسميه كثير من الناس حجابا اسمه الشرعي هو الستر، والستر أوجبه الله على النساء صيانة لهن وتشريفا لهن، وهذا الستر يترتب عليه كثير من المحاسن ويترتب عليه كثير من الفوائد للمجتمع كله، فأولا هو صيانة للمفاتن ولما جعل الله من الحسن والجمال في الصورة، فهو صيانة لذلك من اللصوص الذين يأخذونه. فالحسن في الصور استعماله هو بالنظر إليه، فلذلك كان هذا بمثابة استغلال له، فلا يصح أن يستغل الإنسان إنسانا آخر ليس له عليه عقد وليس بينهما، فلذلك كان هذا الستر لمصلحة الأسرة ولمصلحة المرأة. ثم بعد ذلك أيضا هذا الستر تطهير للقلوب، فإنه منع للفتنة من الجانبين، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وكذلك فإنه رمز للعفاف ورمز للحياء ورمز لعدم التهتك والخروج من رقة التكليف، فكان لذلك أثر عظيم جدا واهتمام كبير. هذا الستر أمر الله به في عدد كثير من الآيات، فقد ذكرنا آيات سورة النور في قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين، لا يبدين، هذا هو الستر، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وكذلك قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. كذلك في بعض الأحيان تظن المرأة أنها بمجرد أن تلبس لباسا أيا كان حتى لو كان رقيقا أن ذلك يكفي، وهذا غير صحيح.
نعم.
الله قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الزينة منها مثلا ما تلبسه المرأة من ذهب أو فضة أو أي نوع أنواع من أنواع الزينة، الحجارة الكريمة وغيرها، وهذه أصواتها أصوات الحلي تفتن قلوب الرجال،
صحيح،
وهي مؤثرة وتسمى الوسواس. الوسواس هو صوت الحلي، كما قال الأعشاء: تسمعوا للحلي وسواسا إذا انصرفت تسمعوا صوت الحلي. وكذلك قال أبو تمام: وإذا مشت ركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. الوسواس الذي في القلب هو الوساوس، والوسواس الذي فيها هي
الضرب على
الصوت، صوت الحلي.
نعم.
فإن ذلك كشف له عندما يسمع صوته، إذا ضربت من رجلها حتى يسمع صوت حليها أو أسمعته بأي وسيلة، هذا كشف له. ومثل ذلك إشمام رائحة العطر، فذلك كشف أيضا، فذلك حرمه الله. فلهذا لا بد أن يكون الستر شاملا للرائحة وشاملا للزينة وشاملا لصوت الزينة أيضا، ولا بد أن يكون متصفا بصفتين. الصفة الأولى أن يكون كثيفا، فالشف الذي يرى من تحته اللون هذا ليس ساترا ولا يكفي ولا يحلو للمرأة لبسه بحال من الأحوال. الثاني أن لا يكون محددا
للجسم
ليلتصق به،
نعم، فيبين معالم عورته.
نعم. نعم، هذا أيضا، نعم، لا يستر.
طيب فضل الشيخ، يعني نستكمل ما بدأنا، يعني نرى الآن في هذا الزمن الذي نعيشه فيه فضل الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بناتنا ونساءنا ونساء المسلمين، وأن يحفظ كل امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا كاتب في سؤالي إذا حجاب المرأة، لكن سأغير بما أنك ذكرت هذا الآن، أقول إذا لباس المرأة فرض باتفاق العلماء كما وضحت لنا فضيلة الشيخ، لكن ما هي هيئة اللباس التي اعتمدها العلماء؟ هل هو لباس شرعي مستمد من نصوص الوحي؟ في يعني نرى في زمن الآن اختلفت الألوان وتغيرت الأشكال، وخاصة فيما يتعلق بالعباءة والشيلة والنقاب والجلباب وقص عن ذلك، أرجو التوجيه فضل الشيخ.
نعم، بالنسبة للواجب هو الستر، ولذلك ليس للباس المرأة ولا لباس الرجل شكل معين أو تصميم معين، فهذا موكول إلى الأذواق.
نعم.
إلى أذواق الناس، لكن لا بد أن يكون ساترا، والستر لا يحصل إلا بهذين الوصفين، أن يكون كثيفا وأن يكون كثيفا لا يشف عما تحته، وأن يكون واسعا لا يلتصق بما تحته فيحدده، إذا لا يشف ولا يصف. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن اللباس منه ما هو زينة مثير بذاته، ما فيه الألوان والزخارف، ما الفرق بينه وبين الزينة؟ فلذلك لا بد من ستره،
فلهذا إثارة أكثر من،
نعم،
من
فلذلك لا بد أن ندرك أن بعض التصاميم وبعض النقوش وبعض الزينة في اللباس هي بذاتها زينة، فلذلك لا تبدأ إلا لمن يحل له إبداء الزينة له، فلذلك طلب الستر. وهذا الستر لا بد أن تدرك المرأة أنه مصلحتها في الدنيا والآخرة، وأنه يقيها، أنها جسمها لا يقوى على حر جهنم، وهذا الذي يحفظها وأيضا يحفظ مجتمعها من حولها من الفتنة. هي قد يكون الإنسان هو نفسه عفيف وصالح، ولكن الآخرون فتحت لهم فرصة وفتح لهم مجالا للفتنة، فيكون الإنسان قد أثار على غيره، فتح على غيره بابا من أبواب الفتنة والشر. فلذلك لا بد أن يدرك أخواتنا ونساؤنا جميعا أن كل ما فيه إثارة سواء كان بالرؤية أو بالشم، شم الرائحة أو بالصوت، ثلاثة أنواع، كله داخل في ستر المرأة. فستر المرأة المتعلق بالرؤية يشمل ستر بدنها وبالأخص مواطن الفتنة ما فيه فتنة منه، وستر الصوت لا بد أن يكون ستر كل ما فيه ما يثير شهوة كما ذكرنا من صوت الحلي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين.
هل يعتبر زينتهن الكعب من الحلي؟ هذا الكعب الذي هو
إذا كان صوته نعم، صوته نعم كذلك هذا يتغسل به الشعراء. يقول أحد الشعراء يقول هما الصنج أو نأي بكف كرينة ولا بربط تأتاله يد معبدي بأشهاء للآذان من قرع نعلها ووسواس حلي في قنا لم يخدد.
نعم. طيب لو خذوا هذا اللبس وهذه الكعب وغيره داخل نطاق المدرسة يعني أو المكان الذي فقط
إذا كان بين النساء فقط لا بأس. نعم. لكن مع ذلك
نعم.
لا بد أن تحتاط من العين.
صحيح.
وتحتاط من التصوير.
صحيح.
كثير من المحلات فيها كاميرات خفية. نعم. ويقع فيها التصوير وحينئذ نعم. سيراها الناس، لا فرق بين الرؤيتين مباشرة. فإذا احتاطت المرأة أو كانت بين محارمها وأهلها، كانت مع زوجها، كانت بين أولادها وأهلها، أو مع النساء وليست خاضعة للتصوير بحال نعم. من الأحوال ولا تخاف من العين نعم. فلا بأس أن تبدي شيئا من هذا
نعم.
مع الستر الواجب
نعم. مع الستر الواجب
نعم.
الشيخ في هذا الزمن يحتاج الأمهات إلى بيان أهمية تدريب الفتيات والبنات على حب اللباس الشرعي والحجاب كما يسمى وارتداءها اللبس الساتر لهن منذ صغرهن. ما المسؤول عن ارتداء البنات للباس الشرعي المطلوب؟ وهل يقع ذلك ضمن مهام الوالدين؟ وما السن التي ينبغي أن تعود عليها الفتاة الصغيرة على مثل هذا اللبس المحتشم؟
نعم، بالنسبة لهذا داخل في نطاق الحضانة والتربية، وهو مثل التعليم كله، فيبدأ من سن التعليم عندما تصبح البنت مثلا تنطق بالحروف، تشعر بشخصيتها في السن الرابعة تقريبا، يلزم في هذا الوقت أن تعود على الستر
من سن الرابعة
ما نعم على الستر والاحتشام، وأيضا على عدم المماسة للأجانب والابتعاد عنهم. فهذا من مما يلزم أن يعود عليه البنات من الصغر، وأيضا حتى الخروج والمكافحة والمكالمة لا بد أن تعود من الصبا، لا بد أن يكون شيء يزعها وحياء يمنعها من التجهم والتحدث إلى الرجال مباشرة أو الاقتراب منهم أو أي اختلاط مذموم. فإذا تربت البنت على هذا فإنها سيكون هذا سابقا للتفكير لديها وسابقا للعقل أصلا، وحينئذ تنشأ عليه فلا يكون عناء ولا جهدا ولا تعبا بعد ذلك.
صحيح.
أما من لم تتعود عليه منذ هذه السن فلا شك أنها ستمكث وقتا وهي محتاجة إلى مراجعة وتعويد وأمر ونهي.
فالله الله يا أمهات، الله الله في بناتكم، وصلى الله أن يحفظهم ويبارك فيهم في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ، طيب يرى البعض أن اللباس الشرعي، أنا شوف كاتب الحجاب فغيرت إلى اللباس الشرعي، يرى البعظ اللباس الساتر ما ظهر من مظاهر التخلف، وأنه يمنع المرأة من الإبداع والرقي، وخاصة إذا كانت في مناصب معينة أو موجهة أو قص على ذلك. البعض وإن شاء الله البعض القليل، وهو عندهم من أكبر العقبات التي تحول بين المرأة وبين المشاركة في مسيرة الحضارة والمدنية والتقدم في هذا العصر. كيف نجيب على مثل هذه الادعاءات والتي لها أثر بالغ في عقول بعض من فتياتنا وبناتنا؟
هذا الذي يقول هذا الكلام إنما هو متأثر بنظرية سارتر، النظرية الوجودية، وهذه النظرية الوجودية تقتضي أن الإنسان ينبغي أن يعيش مثل الحمار ومثل أعزك الله وأجلك مثل الكلب، ليس له أي شيء يمنعه من أي شيء، فهو يتصرف كما يشاء ويخرج عريانا وأمام الناس ولا يبالي. لكن هذا الوصف هو وصف الحمار والكلب وليس وصف البشر، فالإنسان مشرف عن ذلك، مكرم عنه. ولذلك فإن هذا الستر الذي أوجبه الله على النساء هو مصلحة المرأة وهو رقيها وتقدمها، هو نفسه هو رقيها وتقدمها، وهو الذي يقتضي منها حفاظا على نفسها. أي شخص يذيل نفسه ولا يهتم بها، لا يهتم نهائيا بنفسه وليس لنفسه قيمة لديه، هذا لن يكون مبدعا ولن يكون منتجا ولن يكون ذا قيمة، فقيمة الإنسان هو الذي يرعاها. فلذلك إذا كانت المرأة ترعى نفسها وتهتم بقيمتها وتستر ما أوجب الله ستره، سواء كان لونا كما ذكرنا مثل البشر البشرة، أو كان رائحة مثل الطيب والعطر، أو كان صوتا. هذه الأمور الثلاثة سترت هذا كله، فلم تتعرض للفتنة ولم تعرض غيرها للفتنة. هذا دليل على اهتمامها بنفسها، وهذا دليل على أنها على رقيها، ودليل على مشاركتها الفعالة في بناء المجتمع، فقد بنت المجتمع وشاركت في ذلك بالستر والعفاف والحياء. أما التهتك وعدم التستر وحصول الفتنة فهذا مشاركة في فساد المجتمع وليس مشاركة في بنائه.
نعم.
فهذا العكس تماما، عكس التصور. صح. هذا مشاركة في الفساد ومشاركة في هتك المجتمع
وفي تفكيك المجتمع وفي هدم المجتمع.
نعم.
أحسن الله إليكم فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ، يعني أدخل في عدة نقاط مهمة جدا أيضا في ونبينها للأخوات والإخوة أيضا. حدود عورة المرأة التي حددها الله تعالى للمرأة أمام المرأة وأمام محارمها من الرجال، وبالشيء يذكر أيضا ما حدود عورة الرجل التي حددها الشرع له وأمره بسترها وحذر من التهاون في كشفها.
نعم، بالنسبة للعورة تنقسم إلى قسمين، إلى عورة الصلاة وعورة النظر. فعورة الصلاة هي العورة أمام الله عندما يكون الإنسان يصلي، فحينئذ هذا القدر أوجب الله ستره، وقدر أيضا يكون مسنونا فقط. فالرجل أوجب الله عليه ستر عورته في الصلاة، وهي ما بين السرة والركبة، واختلف في الغايتين، السرة هل هي عورة والركبة هل هي عورة. قيل الغايتان داخلتان، وقيل خارجتان، وقيل الغاية العليا وهي السرة داخلة في العورة، والغاية السفلى وهي الركبة خارجة. بالنسبة
والراجح من القول،
نعم، أن الركبة خارجة وأن السرة داخلة.
نعم.
فهذه عورة الصلاة. عورة النظر، الرجل يجوز له بين الرجال أن يرى ما فوق سرته وما تحت ركبته، لكن مع ذلك الأفضل والأكمل له أن يستر ما يستر إلى موضع الترقوة.
نعم.
فما فوق ذلك من الرقبة والرأس لا حرج بين بإبدائه، وكذلك الأيدي فلا حرج في إظهارها، والأرجل فلا حرج في إظهارها من نصف الساق، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه.
نعم.
بالنسبة للمرأة، عورتها بين النساء ما بين السرة والركبة، فعورة الرجل المغلظة هي سؤته فقط من قبل ودبر، أما المرأة فما بين السرة والركبة كله عورة مغلظة بالنسبة إليها. إذا كانت مع محارمها فقد اختلف، فمذهب الجمهور أن عورتها أمام المحارم جميع بدنها ما عدا موضع القلادة وما فوق، وإلى الأطراف المغسولة في الوضوء، معناه اليد إلى المرفق
نعم،
والرجل إلى الكعبة
الرفع. إلى الكعبة
فقط. إلى الكعب نعم. هذه هذا الذي يجوز لها إبداؤه، والرأس والرقبة إلى موضع القلادة من النحر. هذا هو مذهب الجمهور. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن عورة المرأة مع محرمها مثل عورتها مع الرجل، ما فوق السرة وما تحت الركبة يجوز عنده إبداؤه. لكن الاحتياط تأخذ بمذهب الجمهور وأن تلتزم ذلك. بالنسبة للصلاة، إذا كانت المرأة تصلي فلا شك أنها تكشف عن وجهها، ويكره لها ستر الوجه في الصلاة. وكذلك إذا كانت محرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتقبن إلا يغطين وجوههن في الإحرام.
نعم. أحسن الله الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. والحديث معك في موضوع اللباس الساتر للمرأة ذو شجون حقيقة، نسأل عز وجل أن يهديهن دائما إلى كل خير، وأن يحفظ نساء المسلمين إنه لذلك والقادر عليه. في ختام هذه الحلقة أتوجه بأطيب التحيات وأجمل العبارات لضيفنا الكريم فضل الشيخ العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، على هذا الطرح الذي تكلم من خلاله عن اللباس الساتر وأهميته في الشريعة الإسلامية وأثر على المسلم والمسلمة والوسائل المعينة على التمسك بهذا اللباس الساتر. مستمعي الكرام، إن علامة إيمان المرأة تظهر عندما تزاول رغباتها ومحبوباتها في حشبة وستر وحياء وطهر، بعيدا عن أسباب الإثارة ومظاهر السفور وأزياء الفتنة ومسالك الغواية. الحياء لا يأتي إلا بخير، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والإنسان الحي لا ينحط أمام الناس بلباس يكشف عورته، ولا بهيئة تخالف شريعته، ولا بزي يسيء سمعته. والإسلام يصون العبد ويضمن سلامته بتشريعاته وأحكامه، ويضبط حياته وتصرفاته، ويميز بعقيدته وأخلاقه. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسرنا بستره في الدنيا والآخرة. تقبلوا تحياتي محدثكم عايد القحطاني، وتحيات أسرة البرنامج، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايد القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.